الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي حنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على باب عشرة النساء فيقول المصنف رحمه الله تعالى نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الإمام منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تعالى باب عشرة النساء.
نعم باب عشرة النساء، المراد بالنساء هنا الزوجات وليس عموم الإناث لقوله تعالى وأمهات نسائكم أي الزوجات. فالنساء تارة يراد بها الزوجات وتارة يراد بها عموم النساء حسب ما يقتضيه السياق. فقوله باب عشرة النساء المراد به كيفية معاشرة الرجل لزوجته وكيفية معاشرة المرأة لزوجها، ويتعلق بهذا الباب القسم بين النساء وما يتعلق بهما. والعشرة في اللغة اسم من المعاشرة والتعاشر وهي المخالطة، والعشير هو القريب والصديق، وعشير المرأة زوجها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقيل لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير أي الزوج. والعشيرة القبيلة ولا واحد لها من لفظها.
العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر.
نعم عشرة ومعشر،
وهي هنا
المراد هنا طبعا غير ما يراد في اللغة، فالمراد بالعشرة هنا المعاملة والالتئام بين الزوجين،
ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
نعم ما يكون بين الزوجين من الألفة والتحاب والانضمام.
يلزم كلا من الزوجين العشرة أي معاشرة الآخر بالمعروف.
نعم بالمعروف يعني من الصحبة الجميلة وكف الأذى. وقال البهوتي رحمه الله تعالى ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه. فقوله بالمعروف هنا أي معاشرة الآخر بالمعروف يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفوه، ويمكن أن يقال بالأمرين جميعا، ما عرفه الشرع ما كان في عرف الشرع وأقره، وما اعتاده الناس وعرفوه. فلو اعتاد الناس أمرا محرما فإنه لا يجوز العمل به ولو كان عادة، لأن الشرع لا يقره وما سكت عنه الشرع، ولكن العرف يلزم به فإنه يلزم، لأن هذا من تمام العقد. إذ العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعا أو عرفا. فلو قالت الزوجة مثلا أنت ما شرطت علي أن أفعل كذا وكذا، نقول لكن مقتضى العقد عرفا أن تفعلي هذا الشيء. ولو قال الزوج مثلا يا فلانة اصنعي طعاما فإن معي رجالا، فقالت لا أصنع طعاما، أنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقط، أما أن أخدمك فلا، فهل يلزمها أو لا؟ نعم يلزمها، لأن هذا مقتضى العرف، وما اضطرد به العرف كالمشروط لفظا. وبعضهم يعبر عنه بقوله الشرط العرفي كالشرط اللفظي. والقول هنا أنه يلزم أي لزوما شرعيا، وينبغي للإنسان في معاشرته لزوجته المعروف وأن لا يقصد السعادة الدنيوية ولا والأنس والمتعة فقط، بل ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل تعالى بفعل ما يجب، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. فكثير من الناس في معاشرته لزوجته بالمعروف قصده أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل، ويغيب عن ذهنه أن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى، وهذا كثيرا ما ننساه، يعني ينسي الشيطان وينسيه الإنسان شياطين. وعلى هذا فينبغي أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله، لأن الله يقول وعاشرهن بالمعروف، وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني وهو دوام العشرة الطيبة والمعاملة الطيبة، وكذلك بالنسبة للزوجة، وكذا كل ما أمر به الشرع ينبغي للإنسان عند فعله أن ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة. ففي الوضوء مثلا إذا أردنا أن نتوضأ نقصد أن هذا شرط من شروط الصلاة لا بد من القيام به ونستحضره، ونستحضر أننا نقوم بأمر الله تعالى الذي يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قد نذكره أحيانا ولكن ننساه كثيرا، وهل عندما نفعل هذا أيضا نشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أمامنا وأننا نقتدي به، فنكون بذلك متبعين، وهذا قد نفعله أحيانا وقد نغفل عنه ولكن يفوتنا كثيرا. فينبغي للإنسان أن يكون حازما لا تفوته الأمور والأجور الكثيرة بمثل هذه الغفلة. نعم. قال إيش؟
فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم. قال فلا يمطله بحقه، يعني مع قدرته، مع قدرته الوفاء بالحق، فلا يجوز له أن يماطل كل من الطرفين الزوج والزوجة، ولا يتكره يقول لبذله، بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه أذى ومنه، لأن هذا من المعروف المأمور به، ولقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم، وقال آخرون لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجب الله تعالى. وقيل طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم، حديث عائشة خيركم خيركم لأهله، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر. فيسن لكل واحد من الزوجين أن يحسن خلقه لصاحبه وأن يرفق به وأن يحتمل أذاه لما تقدم، وكما يأتي في قول الله تعالى والصاحب بالجنب، قيل هو كل واحد من الزوجين. نعم.
وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس
يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنه إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا قال إمام ابن الجوزي معاشرة المرأة بالتلطف لئلا تقع النفرة بينهما مع إقامة هيبته لئلا تسقط حرمته عندها، ولا ينبغي قالوا أن يعلمها قدر ماله ولا يفشي إليها سرا يخاف إذاعته لأنها تفشيه، ولا يكثر من الهبة لها، فإنه متى عودها شيئا لم تصبر عنه، وليكن غيورا من غير إفراط لئلا ترمي بالشر من أجله. والحقيقة أن باب العشرة بين الزوجين باب عظيم تجب العناية به، لأن تطبيقه من أخلاق الإسلام، ولأن بتطبيقه تدوم المودة بين الزوجين، ويحيا به الزوجان حياة سعيدة، وسبب لكثرة الولادة، لأنه إذا حسنت العشرة بين الزوجين ازدادت المحبة، وإذا ازدادت المحبة ازداد الاجتماع على الجماع، وبالجماع تكون الأولاد والمعاشرة. وثم إن معاملة الإنسان لزوجته يجب أن يقدر نفسه، الزوج يجب عليه أن يقدر نفسه بالنسبة للزوجة كأن رجلا زوجا لابنتك، كيف يعاملها؟ فهل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة؟ الجواب لا. إذن لا ترضى أن تعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعامل به ابنتك، وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل إنسان. قال وينبغي إيش؟
وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساككم لهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. فندب الله تعالى إلى إمساك المرأة مع الكراهة، لأن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا أو محمود عاد مذموما، ولا تكاد تجد محبوبا ليس فيه ما تكره، فليصبر على ما يكره لما يحب.
نعم. قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي خلقا آخر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه المفيد الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ولا يفرك مؤمن مؤمنة، قال فائدتان عظيمتان: الأولى الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب، لاحظ الزوجة والقريب والصاحب وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، يعني هذا الذي تعامله إن كان زوجة أو صديقا أو قريبا أو أخا. فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن، وبهذا تدوم الصحبة وتدوم الراحة. الأمر الثاني زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن كره خلقا رضي آخر، إذا لم يسترشد بهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن، فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتعامل معه من المحبة، وينقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. نعم. قال
ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر.
نعم قال ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر. مطله بدينه مطلا إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى.
والتكره لبذله أي بذل الواجب. نعم. لما تقدم.
والتكره لبذل ما يجب من الحقوق الواجبة والمعاشرة بالمعروف كأن يؤخر الزوج ما يجب عليه لزوجته من كسوة أو طعام وغير ذلك من حقوق يوما بعد آخر بلا عذر، أو يأتي به بنفس متبرمة متثاقلة. وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تمطل زوجها ما يجب له من حق الاستمتاع والطاعة وغير ذلك يوما بعد آخر بلا عذر، أو تأتيه متبرمة متثاقلة، وكل ذلك ليس من العشرة الحسنة لما تقدم، أي من وجوب المعاشرة بالمعروف وعدم التكره لبذله لما تقدم من الأدلة. نعم.
وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة.
نعم إذا تم العقد، العقد يتم بالإيجاب والقبول، فإذا تم عقد النكاح بشروطه وأركانه وجب تسليم المرأة إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع، لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر. نعم.
الحرة التي يوطأ مثلها.
الحرة التي يوطأ مثلها. قال وإذا تم العقد لزم تسليم الزوج الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها. فتسليم المرأة له شروط، من الشرط الأول أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها، فإذا كانت لا يمكن وطئها فلا يجب تسليمها لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به، فتكون ممن يحتمل ذلك. فلذلك قال التي يوطأ مثلها الحرة احترازا من الأمة. قال إيش؟
وهي بنت تسع،
يعني التي يوطأ مثلها. قال وهي ابنة تسع سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع سنين، وهذا ليس على سبيل التحديد وإنما هو على سبيل الغالب. والتقيد بالسن في هذا المقام فيه نظر، لأن من النساء من تبلغ تسع سنين ولا يمكن وطئها لصغر جسمها أو نحافتها أو نضو خلقها أو ما أشبه ذلك، ومن النساء من تكون يعني لها ثمان سنين وهي يعني ممن يتحمل ذلك. نعم.
ولو كانت نضوة الخلقة.
ولو كانت نضوة الخلقة أي مهزولة الجسم.
ويستمتع بمن يخشى عليها كحائط في بيت الزوج.
ويستمتع بمن يخشى إيش قال؟
ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج متعلق بتسليم إن طلبه،
أي يستمتع بها كما يستمتع من الحائض بما دون الفرج، هذه يعني الصغيرة التي دون احتمال الزوج، وتقدم يعني معنا في باب الحيض. قال في بيت الزوج أي تسلم المرأة في بيت زوجها فيؤتى بها إليه. ولعل الأقرب أن هذا يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف.
إن طلبه
أي طلبه، أي طلب الزوج يعني تسلمها، إن طلب الزوج تسلمها، هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يطلب الزوج تسليم الزوجة فلا يجب بدونه لأن الحق له.
أي طلب الزوج تسليمها ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها،
هذا الشرط الثالث، ولم تشترط المرأة أن تكون في دارها أو في بلدها، لأنها لو اشترطت ذلك ورضي به الزوج لزم، فالشرط الثالث لوجوب تسليم الزوجة هو أن لا تكون الزوجة قد اشترطت أن تكون في دارها أو في بلدها.
فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم.
نعم، فإن اشترطت أن تكون أن يكون سكنها في دارها أو في بلدها ورضي الزوج فإنه يلزم ذلك، ويجب الوفاء بالشروط في النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به، أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج.
ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض.
نعم، قال ولا يلزم ابتداء أن تسليم محرمة، لأن المحرمة لا يجوز وطؤها حال الإحرام، ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ، لأن هذه الأعذار تمنعه الاستمتاع بها ويرجى زوالها، وإن كانت غير مرجوة الزوال وجب التسليم لئلا يؤدي إلى عدم التسليم، بخلاف ما إذا كانت عنده أولا ثم مرضت أو حاضت فإنه يلزم تسليمها إليه.
عندي محرمة.
نعم،
محرمة عندي.
ها؟ محرمة
ليس محرمة.
لا، محرمة، لأن المرأة المحرمة لو 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 المرأة محرمة قال سلموني المرأة وهي في إحرام، هذا من الأمور التي تمنع خشية أن يفسد الزوج إحرامها. نعم.
ولو قال لا أطأ،
ولو قال لا أطأ، هذه الأعذار تمنع من الوطأ، فلا يلزم التسليم في هذه الحالة.
وإن أنكر وطأه يؤذيها فعليها البينة.
وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة، لأن الأصل عدم ذلك، أشبه سائر الدعاوى، أشبه سائر الدعاوى.
وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل.
نعم، قال إذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة، يعني هذا هو المذهب أن يمهل العادة وجوبا، قال أمهلوني كذا أصلح بعض الأمور، فلأنه لا تقدير فيه فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، يعني يجب يعني أن ينتظر. فلذلك قال إيش؟ أمهل العادة
وجوبا،
وجوبا وجوبا، يعني يجب أن ينظر بما جرت به العادة يوما أو يومين أو ثلاثة بحسب ما جرى به العرف، وإنما وجب ذلك لأنه من العشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف.
طلبا لليسر والسهولة،
طلبا لليسر والسهولة،
لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها.
لا لعمل جهاز، يعني الجهاز هو ما تجهز به إلى بيت الزوج، يعني لو طلب الإمهال لتجهيز بيته لزوجته فإنه لا يجب إجابته، لأن هذا يعني ما يتعلق بتجهيز البيت أو إصلاح البيت شيء لا يتعلق بالنكاح، لأن تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخول. ومثله أيضا يعني المرأة لو طلبت الزوجة حق أيضا مما ليس لها فيه حق فإنه لا يلزم.
فلا تجب المهلة له،
قال فلا تجب المهلة له، لا تجب المهلة له إذا كان لعمل جهاز ونحوه،
لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك.
لكن في الغنية، الغنية هو كتاب لعبد القادر الجيلاني من أصحاب المذهب، ذكر تستحب الإجابة لذلك، هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب.
ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط،
قال ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق. طبعا لو كان الجهاز منها مثلا هي تريد أن تأتي معها بأواني البيت وما يعني يصلحه وطلبت أن تمهل وأبى الزوج فإنها لا تمهل، لأن هذه الأشياء يمكن شراؤها بعد الدخول إلا إذا كان العادة جرت بذلك. إذا كان العادة جرت أن المرأة تأتي بهذه الأشياء معها التي تود أن تكون معها ففي هذه الحالة تمهل. إذا كان هذا مما جرت به العادة بينهم فإنهم تمهل لهذا الغرض. قال ويجب تسليم إيش؟
ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط.
ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط لأن الأمة في النهار تخدم سيدها والزوج يحتاجها في الليل، فلذلك مع الإطلاق ما لم يكن في الشرط فيكون المعروف أنه ليلا
لأنه زمان الاستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة.
نعم، يقول لأنه زمان الاستمتاع يعني الليل بالنسبة للزوج، وهذه أمة للسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة
وإن شرط تسليمها نهارا أو بدله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا.
نعم، إن شرط تسليمها نهارا يعني الزوج نفسه اشترط عليهم تسليمها نهارا أو بدله السيد بدل هذا الأمر وأذن فيه وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا، وهذا أحد الوجهين في المذهب. نعم،
ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو تنور أو تنور أو ظهر قلب
ولو على تنور أو ظهر قتب. نعم، قال ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة، لأنه روي عن جابر رضي الله عنه قال قالت اليهود إنما يكون الولد أحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها لكن في فرجها طبعا، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى الذي هو الفرج طبعا. فهنا قال إيش؟ ما لم يضر بها بلا نزاع، يعني لو ما لم يضر بها، فإن كان يضر بها أو يشغلها عن الفرض فالفرض مقدم، فالفرض مقدم، يعني كل هذا تحقيقا للسيادة للزوج، للسيادة من الزوج على زوجته، وتحقيقا لكونهن عوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم. ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال على الرفق بالنساء لأن الزوج قد يستعلي عليها لأنه سيدها، فحثه الله عز وجل وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم على المعاشرة بالرفق والعرف. فهنا قال إيش؟ أو يشغلها عن فرض، فإذا كان يشغلها عن فرض فالفرض مقدم. قال ولو إيش؟ ولو على تنور، يعني لو كانت المرأة تصنع الخبز على التنور وطلبها الزوج فلها أن تجيبه، فلها أن تجيبه. أو على ظهر قتب، يعني لو فرض أنه طلب الاستمتاع بها والمباشرة وهي على التنور يعني تصنع الطعام أو تصنع الخبز فلها أن تجيبه. لو قالت مثلا انتظرني حتى لا يحترق الخبز ها، فله أن يفعل ذلك، ما ينتظر يعني، ولا يجوز لها أن تتأخر. وكذا المكان، فله الاستمتاع بها في أي مكان إلا إذا أضر بها، كما لو كان هناك يعني برد شديد. بل قال الفقهاء ولو على ظهر قتب، أي رحل بعير، ولو كانوا على رحل بعير، والمعنى أنه في أي مكان وفي أي زمان إلا إذا أضر بها أو أشغلها أما يجب عليها.
وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترط ضده، أي أن لا يسافر بها.
له أي للزوج السفر بالحرة، يفهم منه أنه لا يسافر بالأمة، لأن الأمة تكون في خدمة سيدها. لكن هنا قال وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، مع الأمن يعني إذا كان السفر مأمونا، لأنه صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم.
ما لم تشترط ضده، أي هي تشترط أن لا يسافر بها أو أن لا تسافر، أن لا تحب السفر، إذا كان تشترط ذلك فلا يلزمها. لها بالشرط أي ما تقدم، كما لما تقدم معنا من وجوب الوفاء في باب الشروط في النكاح.
والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر.
نعم، الأمة المزوجة ليس لزوجها ولا لسيدها سفر بها بلا إذن الآخر. إن أراد يسافر بها الزوج فلا يؤذن له إلا إذا أذن السيد لخدمتها نهارا لسيدها، وإذا أراد بها السيد السفر أيضا لا يؤذن له إلا إن أذن الزوج، لأن له حقا فيها لما في ذلك من تفويت حقه عليها.
ولا يلزم الزوج ولو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه.
نعم، ما يلزم الزوج، يعني لو السيد أوجد سكنا للأمة فإنه لا يلزم الزوج أن يأتيها فيه، لأن السكن للزوج لا لها.
ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا.
قال ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا لتعلق ذلك بخدمته. نعم.
ويحرم وطئها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض.
نعم.
الآية
يحرم وتحرم ويحرم وطئها في الحيض بالإجماع، وكذلك النفاس، وتقدم معنا في باب الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض.
وكذا بعده قبل الغسل.
وكذا بعده يعني بعد الحيض وقبل الغسل، لقوله تعالى فإذا تطهرنا أي اغتسلنا أو تيممنا لعدم الماء أو العجز عن استعماله.
وفي الدبر
لقوله صلى الله عليه وسلم
إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في إعجازهن، رواه ابن ماجه.
وهذا أيضا بلا نزاع بين الأئمة أنه لا يجوز للزوج أن يأتي المرأة في الدبر، ولو تطاوع على ذلك فرق بينهما. فإذا حرم الوطء في الحيض فإنه يجوز فيما سواه، يعني من المباشرة والجماع دون الفرج وما أشبه ذلك، لأنه إذا كان الأصل الحل فلا يخرج عن الأصل إلا ما قيد بالوصف، والمقيد بالوصف هو الحيض، أن يأتيها في الحيض، فما عدا مكان الحيض فله أن يستمتع بها. أما في الدبر فيحرم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فيحرم وطئها في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، والحرث مكان الزرعي، ومكان الإنجاب هو يكون عن طريق الفرج. ولذلك كثرت الأحاديث الواردة في التحذير من ذلك. ثم إن القياس الصحيح يقتضي ذلك، فالغائط أخس من الدم يعني بلا شك. فإذا كان الله حرم وطأ الحائض للأذى عن الدم، فإن وطأ الدبر أشد وأقبح، لأن هذا يشبه اللواط وهو جماع الذكر والعياذ بالله. ولهذا سماه بعض العلماء باللوطية الصغرى، فلا شك في تحريم وطأ المرأة في دبرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوطأ في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله، وعلى ذلك عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن الله قال في كتابه: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر. وأيضا فهذا من جنس اللواطة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من عرف بالإتيان في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، أن يفسخ النكاح، لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقرارها أبدا. نعم.
ويحرم عزل بلا إذن حرة،
ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة، يعني أن يعزل عن المرأة فلا بد من إذنها، ليس له أن يعزل بغير إذنها.
وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة.
إذا كانت مكلفة. قال: وله إجبارها، أي للزوج أن يجبر زوجته على غسل حيض وكذلك النفاس. لكن إذا أجبرها واغتسلت إجبارا وهي غير مريدة، فهل يرتفع حدثها مع أنها لم تنوي ذلك؟ جواب: لا يرتفع، ما يرتفع حدثها بالنسبة لها. فإذا جاء وقت الصلاة يجب عليها الغسل، لكن بالنسبة للزوج ليس له إلا الظاهر، فإنه يرتفع. قال: وجنابة، أيضا يجب يعني له أن يجبرها لتغسل الجنابة إذا كانت مكلفة. إذا كانت مكلفة يعني لا يجبر إيش الزوجة الذمية على غسل الجنابة كالمسلمة التي دون البلوغ، لأن الوطء لا يقف على عليه لإباحته بدونه، لكن يظهر أنه له أن يجبرها على ذلك، لأن ترك هذا الأمر قد يتأذى منه الزوج. نعم.
وغسل نجاسة،
وغسل نجاسة له يعني أن يجبرها على غسل النجاسة، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن بقاء النجاسة يمنع من كمال الاستمتاع، فله إجبارها على ذلك، لأن النفس تعافى النجاسة لا سيما إذا كان لها جرم أو كان لها لون.
واجتناب محرمات،
نعم، وله أن يمنعها من اجتناب المحرمات من تبرج وسفور واستماع إغان وغيبة ونميمة وغير ذلك.
وإزالة وسخ ودرن،
نعم، وإزالة وسخ ودرن بمعنى واحد، الوسخ والدرن بمعنى واحد.
وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كالظفر،
نعم، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، مثل لو نبت لها شارب، وهذا قد يحصل لبعض النساء، ينبت لهن شارب، وبعضهن شارب ولحية وإن كان قليل هذا، فله أن يجبرها على أن تأخذه. طيب لو قالت لا، ما أبي حلق اللحية، واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، يقال لها هذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال، أما النساء فيعتبر هذا عيبا فيهن، ولهذا جاز إزالته بالنسبة للمرأة
كظفر.
وكذلك كظفر، كظفر ونحوه، كظفر ونحوه، فله أن يجبرها على تقليم الأظفار أو قصها. ولو قالت أنا أريد أن أطول الظفر، الآن يطولون الخنصر النساء، لو قالت أريد تطويل هذا الخنصر هو علامة التقدم، فله أن يجبرها على إزالته، لأن إطالة الأظفار هذا من شيم أهل الحبشة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما الظفر فمدي أهل الحبشة. ومن العجب أن الشيطان الآن لعب ببعض النساء حتى أصبحنا يطلنا الظفر الخنصر بشكل طويل، وهذا ما يجوز، لأن هذا فيه تشبه بالكفار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للظفر والإبط والعانة ولا تزيد على 40، يعني على 40 يوما. فكما قال المصنف هنا لها أن تزيل الشعر الذي يحتاج إلى إزالة، يعني يطلب الزوج منها ذلك، مثل شعر العانة شعر الإبط له أن يجبرها على إزالته. أما شعر الساق، شعر ساق المرأة إذا كثر، فيقال إذا كثر شعره حتى صار ساقها كساق الرجال فهنا لا بأس، وأما إذا كان طبيعيا فهذا يبنى على القاعدة، إذا كان طبيعي فهذا يبنى على القاعدة، وهي أن إزالة الشعور لها ثلاث حالات: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه. فالمأمور به العانة والإبط والشارب، وهذه تزال ولا إشكال فيها، والمنهي عنها اللحية بالنسبة للرجال، والنمس بالنسبة للرجال والنساء، والنمس هو لتف شعر الوجه. ومنها ما هو مسكوت عنه، فالمسكوت عنه ايش يكون حكمه؟ منهم من قال انه يجوز لانه ما سكت الله عنه فهو عفو، وما دمنا امرنا بشيء ونهينا عن شيء يبقى هذا المسكوت عنه، ان يكون بين أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا وصار من باب المباح. وقال بعضهم إنه يحرم لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع، لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان، والله تعالى ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقال بعضهم إنه مكروه نظرا لتعادل الأدلة المبيحة والأدلة المانعة، والذي يظهر أنه لا بأس لأنه عفو مسكوت عنه، لكن الأولى أن لا يزال إلا إذا كان مشوها، لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، الله ما يخلق شيء إلا لحكمة، لحكمة، فلا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة لكن قد لا نعلمها. نعم.
ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة.
نعم، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة، مثل كإيش؟
كبصل وكراث.
كبصل وكراث، وعلل بأنه إيش؟
لأنه يمنع كمال الاستمتاع.
لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وسواء كانت مسلمة
أو ذمية
الوجه أن الزوج له أن يمنع زوجته مما رائحته كريهة لما علل به المؤلف هذا وجه في المذهب. والوجه الثاني أنه لا تمنع من ذلك، هذا أشياء مباحة يعني فلا يمنع منها.
ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه.
قال ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه كطحن وكنس وغسل وغير ذلك. فالمذهب، وبه قال بعض المالكية وهو مذهب الشافعية، أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها. قالوا لأن المعقود عليه منفعة الاستمتاع بها، وعند الحنفية يجب على المرأة خدمة زوجها ديانة لا قضاء. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كنا يخدمنا أزواجهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بخدمته، فقال يا عائشة أسقينا، يا عائشة أطعمينا. جاء في الحديث يا عائشة هلم الشفرة واشحذيها بحجر، يعني لأجل الذبيحة يعني. وورد أن فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من الرحى، يعني من الطحن، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقوم بفرس الزبير تلتقط له النوى وتحمله على رأسها، أي النوى ونحوه. فهذا يدل على أن المرأة تخدم زوجها بالمعروف كما كنا نساء السلف يصنعن. قال إيش؟
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية،
في رواية يعني قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، يعني غير مكلفة. إذا اختار الماتن الحجاوي خلاف المذهب، يعني هذه المسألة ولا تجب ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة خالف فيها الماتن المذهب. فالمذهب أو الصحيح من المذهب مثل ما ذكر البغوتي هنا، قال والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره. فيكون وقد خالف يعني الماتن المذهب في بعض المسائل. هو نظر إلى إيش؟ أنها ليست ممن يصلي، أي الذمية، حتى تجبر على غسل الجنابة. والصحيح في المذهب إن إجبارها لأن بقاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى هذا قد يؤثر في نفسية الزوج، وربما تحصل روائح كريهة وتمنع من الاستمتاع بالزوجة. فهنا له أن يجبرها بالغسل من ذلك. نعم.
والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره.
نعم.
وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب،
وله إيش؟ قال كما في الإنصاف
وغيره.
في الإنصاف له إجبارها، أي الذمية، على غسل الحيض والنفاس. قال وهذا الصحيح من المذهب. وعنه هذه رواية ليست هي المذهب، لا يملك إجبارها فعليها في وطئها بدون الغسل وجهان. والصواب الجواز في الإنصاف في سائر الأشياء روايتان يقول يعني غير الحيض في الذمية، فدخل في هذا الخلاف الذي حكاه في غسل الجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات إلى آخر وأخذ الشعر ونحوه. قال وله
منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة.
وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة، البيعة التي هي معبد اليهود والكنيسة معبد النصارى، فله أن يمنعها من ذلك، فلا تخرج إلا بإذن الزوج.
وشرب ما يسكرها لا ما دونه.
وشرب ما يسكرها لأنه محرم عليها، وله منعها من تناول محرم. لا ما دونه أي لا تمنع من دون ما لا يسكرها، لاعتقادها حله في دينها وأقرت عليه.
ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها.
نعم، لا تكره على إفساد صومها أي الذمية أو صلاتها أو سبتها بوطئ أو غيره، لأنه يضر بها ولأنها بذلت الذمة وعقدت على إقرارها على دينهم. وليس له أن يشتري لها ما شيء مما اختصنا به كالزنار ونحوه، لأنه إعانة على إظهار شعارهم، بل إذا إن أرادت هي تشتري لنفسها، ولكن هو لا يلزمه أن يشتريه لها.
فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت.
هذا فصل في أحكام المبيت والجماع ولزوم المنزل وغير ذلك، عقده المصنف. قال فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت
عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت.
نعم، أن يبيت، المبيت هو النوم ليلا، فالمذهب أنه يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته ليلة من 4 ليال، لما استدل به المؤلف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لزوجك عليك حقا. كيف يبيت ليلة من 4؟ يعني ليلة يكون عندها في سرير النوم، وثلاث ليال ما يلزم ذلك، لو نام في حجرة أخرى يعني ليس بلازم يعني أن يبيت كل ليلة عندها، يعني الذي يلزمه ليلة من 4 ليالي، لأنه لو تزوج 4 ستكون لكل واحدة ليلة ويغيب عنها 3 وعند بعض العلماء أنه لا، إذا كانت امرأة واحدة فلا يعني توقيت لذلك، بل يكون على حسب عرف الناس وما جرت به العادة،
لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها.
أين؟
وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب، واشتهر ولم ينكر.
قال ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر. اشتهر هذا يعني هذا القضاء ولم يكن منكر. قال وعند الأمة
ليلة من 7،
هذا هو المذهب لما علل به المؤلف، لأن أكثر
ما يجمع معها 3 حرائر وهي على النصف.
لو جمع 3 حرائر
النصف
وهي على النصف فيكون 6، يعني يضاف لها النصف 7، 6 عند الأمة ليلة من 7، ليلة من 7 على النصف، وهذا فيما إذا تزوج أمه بحيث يباح له ذلك، نعم.
وله أن ينفرد إذا أراد الانفراد في الباقي.
نعم، وله أن ينفرد إن أراد الانفراد في الباقي، يعني الذي يلزمه ليلة إذا كانت واحدة، وله أن ينفرد يعني بنفسه ما هو بلازم، يعني يكون معها نعم في الفراش.
إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي.
إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، يعني هذا عادي، إذا عنده أربع خلاص ما قدامه، ليس أمامه خيار.
فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا.
نعم نعم، ولذلك قال فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال وليلة لها ومن كل أربع، ومن تحته حرة له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا.
ويلزمه الوطء إن قدر، إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة.
نعم، قال ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة، يعني كل أربع أشهر مرة، كل أربع أشهر يلزمه مرة بطلب الزوجة حرة. نعم،
بطلب الزوجة حرة كانت أو أما مسلمة أو ذمية،
يعني ما لم يكن ثمة عذر، إذا كان هناك عذر لا ما يلزم بهذا. نعم،
لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي،
في حق المولي الذي آل على نفسه أن لا يأتي امرأته، فحدد له بأربعة أشهر. نعم،
فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها.
لكن قد يورد على هذا بأن هذا حكم الإلاء وحكم خاص لحالة عارضة، وهي يمين الزوج بعدم وطء زوجته وما كان طارئا، فلا يلحق به الحكم المستمر وهو المعاشرة بالمعروف.
وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة،
الأولى أن يقال حسب المعروف، حسب، لا يضر بنفسه ولا يضر بزوجته. نعم،
وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه، لزمه القدوم.
نعم، قال إن سافر فوق نصفها، نصف السنة يعني أكثر من ستة أشهر، في غير حج أو غزو واجبين، إذا كان حج واجب عليه وغزو واجب عليه فله أن يزيد على هذه الستة، أو طلب رزق يحتاجه وطلبت المرأة قدومه وقدر لزمه القدوم. قال الإمام أحمد في رواية حرب قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد منه، فيما لا بد منه، معنى هذا أنه قد يغيب في سفر واجب كالحج والجهاد فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة لأنه معذور فيها، لأنه سفر واجب عليه. وقال الشيخ الإسلام تقي الدين فالقاضي جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب كالحج والجهاد، وكلام الإمام أحمد يقتضي أنه مما لا بد له منه، إذا كان هذا الشيء مما لا بد له منه، وذلك يعم الواجب الشرعي وطلب الرزق، وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه.
فإن أبى أحدهما أي الوطأ في كل ثلث سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبت، فرق بينهما بطلبها.
نعم، نص على الإمام أحمد، يعني إن أبى أحدهما أي الوطأ في كل ثلث سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، فرق بينهما، وذلك حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم، وأبى ذلك من غير عذر، وأما على القول بعدم الوجوب فليس لها ذلك.
وكذا إن ترك المبيت كالمولي،
فرق بينهم بطلبها، يعني إذا هي طلبت، هذا هو المذهب، أن للزوجة الحق في طلب الفسخ بسبب غيبة الزوج إذا كانت لغير عذر. نعم،
وكذا إن ترك المبيت كالمولي،
وكذا إن ترك المبيت فيعطى مثل ما يعطى المولي وإلا يفرق بينهما.
ولا يجوز
لأنه ترك حقا عليه تتضرر به المرأة فأشبه الذي أولى من امرأته.
ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه.
نعم يعني ما يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم يعني لابد من قاضي يقضي بذلك لأن هذا من الأمور المختلف فيها.
وتسن التسمية عند الوطئ. وقول الوارد لحديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
نعم قال تسن التسمية عند الوطء ويعني يقول ما ورد وهو ما قرأه الأخ ذكر المصنف حديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا لم يضره الشيطان أبدا.
ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه.
ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه أي عاريين حال الجماع عاريين حال الجماع يعني يكره جماع وهم متجردان يعني لو كان متجردين تحت الفراش ما يدخل في هذا المعنى لكن إذا كان متجردين وليس يعلوهما فراش فهذا هو يعني الذي فيه الكراهة. قال لحديث عتبة ابن عبد الله عند ابن ماجه حديث مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. هذا وإن كان الحديث فيه مقال. نعم.
وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة.
يقول ويكره كثرة الكلام حالة الجماع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة. لكن الحديث ما يصح الحديث ليس بصحيح بل هو حديث ضعيف. طبعا الفأفأة حبسة في اللسان فأفأة يعني مثل إذا تردد في الفاء فالرجل فأفأة يعني إذا تردد في نطق الفاء وتتعتع. لكن الحديث يعني ما هو صحيح بل هناك من أورده في الموضوعات.
ويكره النزع قبل فراغها لقوله صلى الله عليه وسلم.
ويكره النزع قبل فراغها أي فراغ شهوتها. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم
ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها.
والحديث أيضا فيه ضعف فيه انقطاع. لكن هذا خلاف يعني المعاشرة بالمعروف والله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف ويقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فيقتضي ذلك أن يحب لها ما يحب لنفسه. نعم.
ويكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه أي بحيث يراه أحد أو يسمعه.
قال ويكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه أي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل
لا يعقل ولو رضي ولو رضي.
هناك كراهة التحريم يعني أن يكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل. نعم.
ولو رضي
بذلك فإن ليس لهم أن يفعلوا هذا الفعل. نعم. لا إله اللهم صل وسلم. الأخ يقول هل تكون المرأة عاصية لله عند عدم طبخها لزوجها تحت نص إذا منعت المرأة زوجها فبات وهو عليه غضبان لم تشم رائحة الجنة؟ الحديث هذا ورد في المراد به الجماع ونحوه، لكن هذا يرجع إلى الشروط في النكاح. إذا هي اشترطت في النكاح مثلا في الزواج في العقد أنها ما تطبخ ولا تصنع الطعام ونحوه ورضي الزوج فلها ذلك، لكن إذا لم تشترط ذلك على الزوج فالأصل أنها تخدم الزوج بالطعام ونحوه مما تقدر عليه بغير مضرة عليها، لأن هذا العرف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة، وظاهر الأدلة يدل عليه. يقول إذا كان هناك عرف مثلا أن المرأة لا تطبخ لكن الزوج يأمرها بذلك هل لها أن تمتنع؟ هذا يرجع مثل ما ذكرنا للشروط. إذا كان هذا العرف وتزوجوا بموجبه وعلى ما كان عليه الأمر عندهم، لكن العشرة بالمعروف تقتضي حتى لو كان هذا مما تعارف عليه بعض الناس، أن لا تكون عشرة بالمعروف حسنة إلا بخدمة كل واحد من الزوجين للآخر فيما هو في الأصل مما يخدم فيه. يقول هناك طريقة في تلقيح نطفة الزوج مع بيضة المرأة، يكون الزوج والزوجة والطبيبة في العيادة الطبية، الرجل يستخرج منيه وتأخذه الطبيبة وتضعه في رحم المرأة بطريقة طبية ملحقة البيضة، وهذا في حال ضعف الرجل أو مرض في المرأة. إذا احتاج إلى ذلك، يعني ما ينجب إلا بهذه الطريقة واحتاج إلى الولد وليس هناك ثمة طريقة يعالج بها إلا مثل هذه الطريقة، فتكون مباحة إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. فإذا كان هذا الأمر ليس لهم خيار غيره فيكون مما يباح، يكون مما يباح. قال أو تكون سببا لتحديد جنس المولود. لا، سبب تحديد جنس المولود ليس له أن يفعل هذا الفعل من أجل هذا الأمر، لكن إذا كان من أجل الإنجاب ولا طريقة سواه فيجوز لهم ذلك للحاجة إليه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.